بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم فاء، يقول: نحب الاستماع لدروسكم العلمية، ولكن يقلقنا ما قلتموه في حق الشيخ رسلان، فهل من توجيه؟ ولماذا لم تعاملوه كما عاملتم ابن حجر والنووي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأخ السائل، يقلقك أن تسمع كلاما بلا علم، يقلقك أن يخرج كلام القائل عن العدل والإنصاف، يقلقك ألا تكون مرجعية القائل لا تعود إلى كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ولا يقلقك أبدا أن يصدر كلام بحق في شخص، فإن الدين لا يعظم أشخاصا على حق، ولا يعرف الحق بالرجال إلا ما يعرف الرجال بالحق، وهذه قاعدة مقررة سهلة محفوظة، وإن كان التطبيق الواقعي بعيد المنال إلا من رحم الله سبحانه وتعالى فتحكم إلى تلك القاعدة. هل سمعت شيئا مما ذكرناه في محمد سعيد رسلان لم يكن عليه دليل؟ إننا سرنا على هذه المنهجية الآتية: أولا، توثيق المخالفة مما قاله رسلان أو كتبه رسلان. الثاني، كلام رسلان في الواقع في هذه المخالفة إن كان له كلام. الثالث، رد العلماء على من وقع في هذا الخطأ وفي هذه الضلالة. فإذا كان الكلام قائما على هذا، توثيق الموضع وليس الافتراء، كلامه هو وحكمه على من وقع في هذه الأخطاء كلام العلماء في من وقع في هذه ورد عليه. الواجب عليك أنت أن تقول سمعنا وأطعنا، فالواجب علي أن أتكلم بعلم، والواجب عليك أن تنقاد للعلم. الواجب علي أن أتكلم بعلم، والواجب عليك أن تنقاد للعلم. فلا يمنعني لومة لائم من أن أقول كلمة الحق، ولا يمنعك التعصب لشخص أن تنقاد إلى الحق. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالواجب على المسلم أن يكون منقادا للحق، وأنت تتكلم في هذا القلق من الكلام في رسلان، وغيرك أيضا يصاب بالقلق إذا تكلم في شيخه الذي يحبه، إذن سيبقى كل واحد في شيخه لا يقبل حقا. فلا هذه التربية الصحيحة، ولا هذه السلفية الرشيدة، أما أن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، ويقبل الحق إذا كان عليه دليل. وهذا الرجل تكلمنا فيه كثيرا، ولا أريد أن أبسط الكلام فيه كثيرا، فقد كتبت كتب الحمد لله فيه، والردود كثيرة وتستطيع أن ترجع عليها بسهولة. لكن في عجالة سريعة: رجل طاعن في الأنبياء ولم يتب، ورجل طاعن في الصحابة ولم يتب، ورجل يرى العزل بغير مكفر وهو منهج المعتزلة ولم يتب، ورجل يتكلم في حكام الدول الأخرى وحكام الدول غير مصر ولم يتب، ورجل يتكلم في نواب السلطان عندنا في مصر ولم يتب، ورجل لديه أشعريات، ورجل لديه سرقات علمية، ورجل لديه تعديات في الجرح والتعديل فيعير الناس بأسمائهم وبمهنهم وغير ذلك من هذه الأمور الكثيرة التي بسطنا القول فيها، فرجعها بارك الله فيك إن كنت مريدا للحق. أما إذا لم تكن مريدا للحق فما لنا عليك من سبيل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم.
وأما لماذا لا يلحق بابن حجر والنووي وكذا، فنحن أمام هذه الشبهة التي يستدل بها كل متعصب لشيخه إذا تكلمنا فيه، وإذا تكلم أهل السنة فيه قالوا لماذا لا تعاملون معاملة ابن حجر والنووي. هناك أمر مهم جدا فيما تعلق ابن حجر أو النووي أو الطحاوي أو الخطابي أو غير ذلك من هؤلاء العلماء، ألا وهو أن هؤلاء وقعوا في أخطاء، نعم، وأخطاء تتعلق بالعقيدة أحيانا، نعم، لكن لم يظهر لهم الحق وهم ينشدون السنة ويدافعون عنها ويقررون مذهب أهل الحديث، لكن خفيت عليهم مسائل لم تقم حجة عليهم فيها. إذن فرق الجوهري فرق بين من قامت عليه حجة وبين من لم تقم عليه حجة، هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. لا يلحق شيخك هؤلاء لأن هؤلاء لم يبين لهم، أما شيخك فقد بين له وأوضح له عشرات السنين، ما أقول عشرات المرات، فأنا رددت على رسلان وغير رد على رسلان قبلي، كل هذه الردود كانت موجودة، فرجع رسلان، لم يرجع رسلان عن هذه الضلالات والأخطاء ويقول أرجع إلى الحق وهذا هو الواجب عليه، وحينئذ سيقبل وسوف يكون أخا من إخواننا إذا رجع إلى الحق. هذا الواجب على كل مسلم، إذا نبه على خطأ، إذا نبه على انحراف، أن يقول سمعنا وطعنا وأن يرجع إلى الحق، هذا هو الواجب عليه. فلماذا لا يكون هؤلاء المشايخ الذين وقعوا في هذه الانحرافات مثل ابن حجر والنووي؟ الجواب ببساطة أن ابن حجر والنووي وقعوا في أخطاء، إلا أنه لم تقم حجة عليهم ليتبين لهم هذا الحق من الباطل، وإلا فمن بين له الحق فلم يرجع فإنه يبدع طالما وقع في بدع، والله أعلم.